الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في بلوغ المرام لابن حجر الأسقلاني وكتاب صفة الصلاة والحديث 26. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. هذا الحديث فيه دلالة على المواضع التي يسجد عليها المسلم، فيسجد على إيش؟ على سبعة أعظم، وهذه السبعة هي الجبهة، وأشار بيده على أنفه. فيجب على أن الأنف، يعني الإنسان من يسجد على جبهته يضع الأنف مع إيش؟ مع الجبهة، حتى يكون له سجود كامل. ولاحظ كثير من الناس يسجد بدون أن يضع أنفه على الأرض، وهذا غير صحيح. قال: واليدين، وقلنا إن اليدين إذا أطلقت أريد بها قال والركبتين، والركبتين هذه معروفة، وأطراف القدمين، وهي ينتبه يكون أطراف القدمين باتجاه القبلة، يعني لا تكون عكس اتجاه القبلة. فهذه الأعظم السبعة: الجبهة الرأس، واليدين ثلاثة، الركبتين خمسة، وأطراف القدمين سبعة. طبعا هنا قال أمرت، والقاعدة الشرعية إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر عام له ولأمته، ولا يخرج من هذا العموم إلا ما جاء به النص بتخصيصه، كما في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هنا يعني في هذه الآية هذه المرأة وهبت نفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون مهر، وهذا لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. زين، حكم من سجد على بعض الأعضاء وترك البعض الأخرى، يعني مثلا لم يجعل رجله أو أنفه أو يعني هكذا، هنا يأثم، يأثم ما لم يخل بالطمأنينة. إذا أخل بالطمأنينة فصلاته باطلة، ولكن إذا لم يسجد عليها فصلاته غير باطلة، ولكن يؤثم على ذلك. وفي نفس الحديث جاء أنه في الحديث أنه قال: ولا نكفت الثياب ولا الشعر، وفي رواية: ولا أكف ثوبا ولا شعرا، كما رواه البخاري ومسلم. والكف هنا هو الضم، والكف والجمع، يعني لا تجمع الثياب ولا الشعر، والمراد هنا شعر الرأس يعني. والمعنى أنه لا نضمها ولا نجمعها، وذلك يعني بأن يرفع ثوبه من أسفل عند سجود. يعني ماذا يفعل؟ يرفع الثوب ويجعله في إيش؟ في لباسه أو في إزاره، هذا الكف يعني يجمع ما بالجمع، أو يطوي حتى يعني يجعله إيش؟ على بطنه. وكف الشعر هو إيش؟ يعني يجعل الشعر كما يعني المرأة تكف شعرها، وهكذا. يعني هذا منهي عنه، والنهي للكراهة، والنهي للكراهة، والحكمة يعني لأنها هيئة تنافي الخشوع والتواضع. نعم. الحديث الآخر: وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. نعم، يعني بكسر الباء أو بسكون إبطيه، إبطيه. وابن بحينة هذا هو عبد الله بن مالك ابن جندب الأزدي رضي الله عنه وأبو حينة اسم أمه، يعني هو سمي باسم أمه، وهي بنت الحارث ابن عبد المطلب. طبعا هو وأمه وأبوه من الصحابة، أسلم قديما وكان يعني من العباد، ويعني هو من الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات سنة 56 للهجرة. نعم، وفي دلالة على أنه يعني التفريج في اليد عندما الصلاة، يعني عند السجود، يعني هكذا يفرج في يديه عند السجود حتى كان يبدو بياض إبطيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أبيضا، وفي دلالة على أنه إنسان يعني يحاذي عند السجود يعني ويفرج بين يديه. طبعا إذا كان مأموما فلا يفعل ذلك، لأنه فيه تضييق على إيش؟ على من يصلي عن يمينه وعن شماله، فهذا للإمام أو للمنفرد. أما المأموم فالأولى إنه لا يفعل ذلك حتى لا يضيق على الناس. الحديث الآخر حديث 28، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. نعم، هنا هذا الحديث رواه مسلم، والبراء بن عازب بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه له ولأبيه صحبة، شهد غزوة أحد وما بعدها، ولم يحضر بدر لأنه كان صغير، كان صغير يعني فلم يحضر بدر، نزل الكوفة ومات فيها سنة 72. ويعني ذكرنا ذلك أنه إنسان إذا سجد قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وهذا ذكرنا في أحاديث السابقة أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الافتراش، افتراش السبع، يعني إنسان كما يفترش أجلكم الله الكلب الذئب، يعني يضع هذه اليدين على إلى الأرض هكذا، زين، هذا منهي عنه في الصلاة، ذكرنا طبعا في دروس سابقة. حديث الآخر، وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. هذا الحديث ضعيف إخواني، هذا الحديث الذي رواه وائل ابن حجر ضعيف، لأنه هشيم ابن هشير الواسطي، هذا هشيم طبعا شيخ الإمام أحمد بن حنبل، وهو مدلس عند تدليس، هذا لم يسمع من عاصم ابن كليب، وذكر الإمام أحمد فيه العلل أنه يعني هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف. زين، وفيه يعني الحديث أنه عدة الركوع الإنسان يتمكن من الركبة، زين إخواني، ويفرج بين أصابعه، هذا عند الركوع، وعند السجود يضم الأصابع. الحديث ضعيف لا يصح. الحديث 30، وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا إخواني الحديث صحيح، يعني رغم أنه النسائي رحمه الله على الحديث ولكنه صحيح. لماذا النسائي على الحديث؟ لأنه يعني تفرق، يعني ظن أنه راوي الحديث أبو داود تفرد به، ولكن يعني لم يتفرد أبو داود بهذا الحديث، وجاء بطرق أخرى وشواهد أخرى عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني كما جاء في عند البهقي وغيره. هنا عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا،
النبي صلى الله عليه وسلم عندما سقط من الفرس وانفكت قدمه لم يستطع أن يصلي قائما، لم يستطع أن يصلي قائما، فصلى إيش؟ صلى جالسا. والتربع أن نحن في يعني في اللهجة العراقية نعرفها، يعني نعرفها عندنا، تقول لي يعني اقعد متربع، اقعد متربع يعني اجلس، تجلس التربيع. أما ما أعرف باقي الدول يعرفونها ولا يعرفونها. التربع أخواني هو إيش؟ هو أن يجلس قابض الساقين وخالفا بين قدمين، جاعلا ساقيه إحداهما فوق الأخرى، ويكون القدم اليمنى في مقبض فخذه اليسرى، والقدم اليسرى في مقبض فخذه اليمنى، يعني هكذا. هذا التربع زين. لم يرد حديث في هيئة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا الحديث، واضح أخواني؟ لم يرد في هيئة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني عند مرضه، سوى هذا الحديث. زين، هل يعني عندما نتمرض يجب علينا أن نجلس هذه الجلسة؟ لا، نجلس بما يعني نرتاح إليه، متربعا يعني مو تجلس جلسة ترتاح إليها عند المرض. وهنا أنبه إلى أمر مهم جدا، وإن كثير من الذين يعني يعجزون عن السجود في الصلاة ويصلون على الكرسي يبتدئون الصلاة وهم جالسون، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يجب أن يقوم ثم عند الركوع يجلس، لأنه القيام ركن، وصلاة هؤلاء باطلة، صلاتهم باطلة لأنه لم يأتي بالركن وهو قيام. أما إذا لم يستطع أن يعني يقف نهائيا فهذا معذور، يعني يصلي وهو جالس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: أجمعت الأمة أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه ولا ينقص ثوابه، وعن أجر كامل حصل لأنه معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي آية أخرى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولو صلى على غير هذه الحالة أجزأ، لأن التربع كما قال البروزي لم يأتي في شيء من الأخبار إلا في هذا الحديث الآخر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائية واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. الأربعة كما ذكر ابن حجر في بداية كتابه هم أهل السنة: أبو داود، الترمذي، النسائي، بن ماجه. إذن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، والنسائي لم يروي هذا الحديث، واضح أخواني؟ لم يروي حديث ابن عباس. وهذا الحديث حسن، حديث حسن، فيه كامل بن علاء التميمي، والراجح أنه حسن الحديث. طبعا هذا السؤال سألني يا أخونا أبو علي، إنه هل يجوز بين السجدتين يعني أسجد ثم أقوم، هل هنالك دعاء؟ فيجوز، يعني يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. زين، الحنفية لا يرون سنية الدعاء بين السجدتين، وإنما هو جائز عنده، وما ورد فيه يحملونه على صلاة النفل أو صلاة الوتر، هذا عند الحنفية. زين، أما الشافعية والمالكية والحنابلة، زين، إلا أنه مستحب، ولكن الحنابلة وانتبهونا عندهم واجب أن يقول رب اغفر لي مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو إيش؟ فهو مستحب. يعني عندما نقوم من السجود عند الحنابلة واجب أن يقول رب اغفر لي مرة واحدة، ما زاد على ذلك من الدعاء فهو إيش؟ مستحب. زين، الحديث الأخير بنين إن شاء الله. وعن مالك بن الحويرثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. يعني هذه مسألة يعني أسأل عنها كثيرا. الحديث صحيح إخوان. مالك بن الحويرث إخواني هذا أسلم بعد الفتح، يعني في نهاية عندما كان يصلي كبيرا، أسلم مالك بن الحويرث وكان شابا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه الصلاة فرأى هذه الهيئة. وطبعا مالك بن الحويرث من الصحابة الذين رووا يعني كيف كان رسول الله يصلي، حتى أنه جاء في صحيح البخاري وغيره دخل إلى المسجد ولم يكن يريد أن يصلي فصلى، فقال والله أنا ما أردت أن أصلي ولكن أردت أن أعلمكم الصلاة. هذا مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، شو يعني وإذا كان في وتر من صلاته؟ يعني هو عند النهوض إلى القيام إلى الثانية، يعني الركعة الأولى يسجد ينهض إلى الثانية، زين؟ أو عند النهوض من الثالثة ركعة الثالثة إلى إيش؟ إلى الرابعة، هذا هو معنى يعني في وتر من صلاته. واضح إخواني؟ من الأولى إلى الثانية، من الثالثة ينهض إيش؟ إلى الرابعة، في الرباعية. زين، هذا تسمى جلسة الاستراحة. تسمى إيش؟ جلسة الاستراحة. هاي جلسة الاستراحة إخواني عند الشافعية في القول المشهور عندهم أنه مستحب، والأئمة ثلاثة الحنابلة والمالكية والحنفية إلى عدم استحبابها، وهو صحيح. زين، الشافعي استدل بالحديث الذي ذكره مالك بن الحويرث، أما الأئمة ثلاثة استدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، يعني ينهض مباشرة بدون أن يجلس هذه الجلسة، والجلسة بكسر الجيم وليس بفتح الجيم، لا تقول جلسة تقول جلسة، لأن الجلسة اسم هيئة والجلسة اسم مرة يعني جلسة واحدة. واضح؟ زين، فقال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم، يعني أهل العلم أنهم كانوا لا يجلسون هذه الجلسة، هذه الجلسة. زين، وقال أبو الزناد وهذا أحد التابعين قال تلك السنة. واضح أخواني؟ وقال الإمام أحمد أنه ترك هذه الجلسة سيدنا عمر وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن مسعود وابن عباس، يعني كبار الصحابة ما كانوا يفعلون هذه الجلسة. حتى جاء في حديث ابن أبي شيبة عند النعمان ابن أبي عياش قال أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة يعني والثالثة إلى الرابعة قال قام وهو لم يجلس، وهو صحيح. فلذلك اختار الشيخ تقي الدين أنه يعني جلس صلى الله عليه وسلم في آخر عمره عندما كبر، جمع بين الأحاديث. مالك بن الحويرث إخواني جاء عندما يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا بعد فتح، فالنبي عندما كبر وثقل كان لا يستطيع أن يقوم مباشرة بل يجلس قبل أن يقوم، وهذا إيش جمع بين الأحاديث. زين، إذا أراد جلوس فله ذلك، وإذا أراد القيام وهو الصحيح فله ذلك، الصحيح هو القيام، لأنه كل أغلب الصحابة وردوا قالوا به القيام ولم يقل بهذه الجلسة إلا مالك بن الحويرث. إلى هنا ينتهي الدرس، جزاكم الله خير، حتى نبدأ برياض الصالحين بحديث مهم جدا وهو حديث عبد الله ابن كعب ابن مالك. نعم.